بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوتي الكرام، كنا نتدارس مبحث الرد في الفرائض، وتقدم معنا أخوتي الكرام تعريف الرد في اللغة والاصطلاح، وأن القول بالرد قال به إمامان من أئمتنا الأربعة أهل المذاهب المتبعة، قال به الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. قلت وقد أخذ بهذا القول المتأخرون من المالكية والمتأخرون من الشافعية لفساد بيت المال، وعليه صار اتفاق المذاهب الأربعة بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام على القول بالرد كما قرر ذلك علماؤنا الكرام. قلت إخوتي الكرام إن القول بالرد تشهد له آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقواعد الفرائض، ثم قلت لا داعي للقول في التفرقة بين انتظام بيت المال وفساده كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي ومالك، فأهل القرابات أولى بما بقي من المال بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، هم أولى بالمال من بيت المال كما قال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وهذه الأولوية لا دخل لها كما قلت بانتظام بيت المال أو بفساده. الأمر الخامس وهو الذي كنا نتدارسه، قلت قد يرد مبحث انتظام بيت المال أو فساده في الرد على الزوجين، لأنه تقدم معنا أنه لا يرد على الزوجين، وبينت أن الرد عليهما على خلاف القياس. يضاف إلى هذا وهو الأصل ما ورد نص في الرد عليهما، والرد عليهما على خلاف القياس فلا يرد على أحد الزوجين. نعم، إذا لم ينتظم بيت المال فحقيقة الرد على أحد الزوجين لحصول صلة بينه وبين صاحبه وزوجين أولى من أن نضع هذا المال في بيت المال الذي كما قلت صار مآله إلى الإنفاق في ضلال. وهذا ما قرره السادة الحنفية رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، ونقل أيضا عن بعض المتأخرين من الشافعية كالإمام الغزالي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أنه يرد على أحد الزوجين في العصور المتأخرة لفساد بيت المال. هذا ذكرته خامسا، وقلت سأقرأ لكم بعد ذلك كلام أئمتنا في تقرير هذه القضية. ولذلك وضعت 3 شروط للرد على أحد الزوجين: أولها كما قلت ألا يوجد عاصب وهذا متفق عليه، وثاني ألا يوجد صاحب فرض وهذا متفق عليه كما تقدم معنا لأنه لو وجد يرد عليه، واضح هذا؟ وبعبارة أدق ألا تستغرق الفروض التركة. والأمر الثالث ألا يوجد قريب سواء كان صاحب فرض أو لا، وعليه الرد على ذوي الأرحام أو توريد ذوي الأرحام من العمات والخالات أولى من الرد على أحد الزوجين. فلو مات وترك عمة وزوجة، الزوجة لها فرضها والباقي للعمة لأنها تدخل في عموم، وأولو الأرحام بينها وبين الميت نسب ورحم بخلاف الزوجية، فقلت هي صلة سببية بوصلة النكاح. إذا لم توجد هذه الأمور الثلاثة فحقيقة الرد على أحد الزوجين لقربه من صاحبه أولى من الرد على بيت المال. قرر هذا كما قلت لكم إخوتي الكرام السادة الحنفية في كتبهم في حاشية رد المختار على الدر المختار في الجزء السادس صفحة 88 و700 وهو آخر الأجزاء حاشية ابن عابدين، يقول عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في موضوع الرد عندما ينقل عن الشارح كما تقدم معنا وهو الدر المختار الذي شرح متن تنير الأبصار، يقول قلت، هذا كلام الشارح، وفي الأشباه أنه يرد عليهما يعني الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وقد قدمناه في الولاء. يقول في الشرح قوله، هذا كلام المحقق ابن عابدين، قوله وفي الأشباه، قال في القنية من كتب الحنفية ويفتى بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال، ويفتى بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال. وفي الزيلعي عن النهاية ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه، ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه، انتبه. وكذا البنت والابن من الرضاعة، حتى نورثهما لوجود قرار بينهما أولى من أن نضع المال في بيت الضلال الذي بدأ ينفق منه على المغنيات والفاجرين والفاجرات. وكذا البنت والابن من الرضاع، مع أن هؤلاء ليسوا من الورثة، لا يرثون، واضح هذا، يصرف إليهما. وقال في المستصفى والفتوى اليوم بالرد على الزوجين، وقال في المستصفى والفتوى اليوم بالرد على الزوجين، وهو قول المتأخرين من علمائنا. وقال الحداد الفتوى اليوم بالرد على الزوجين، وقال المحقق أحمد بن يحيى ابن سعد التفتازاني، هذا كله في الحاشية أقرأه عليكم وتنقله من الكتاب شيء. أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما، لا يوجد إلا أحد الزوجين، لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام، بل يفتى بتوريث بنات المعتق. تقدم معنا الإرث عن طريق الولاء كنا عصوبة، واضح هذا، ولا تنتقل إلى البنات، وليس كذلك، أنها لا تنتقل إلا إلى الأولاد الذكور، فالبنات يرثون، يرثن من لأجل وجود سبب، ليس قرار، سبب أقوى من وضع بيت المال في بيت المال. إذا بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه. وكذا قال الحروي أفتى كثير من المشايخ بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه، انتهى. لا إله إلا الله بوصفة، يقول نقل أبي سعود عن شرح السراج، قلت وفي معراج الدراية في شرح الهداية وقيل إن لم يترك إلا بنت المعتق يدع المال إليها لا إرثا بل لأنها أقرب. وكذا الفاضل عن فرض أحد الزوجين يدفع إليه بالرد، وكذا يدفع إلى البنت والابن من الرضاع وبه يفتى لعدم بيت المال. وفي المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت مال، إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه، وهذا كما نقل عن بعض أصحاب الشافعي أنهم يفتون بتوريث ذوي الأرحام لهذا المعنى، انتهى. وقال الشارح في الدر المنتقى من كتاب الولاء قلت ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبه. أقول هذا كلام الإمام بن عابدين، ولم نسمع أيضا في زماننا من أفتى بشيء من ذلك، ولعله لمخالفته للمتون فليتأمل. لكن لا يخفى أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب، وهذه المسألة مما أفتى به المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة، كما أفتوا بنظير ذلك في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن مخالفين لأصل المذهب عند الحنفية، لا يجوز أن نستأجر أحدا لتعليم القرآن. والمتأخرون قال يجوز سائر كتب الحنف يقول عليه الفتوى كل لا يجوز الاستئجار على الطاعات. والمتأخرون قالوا بالجواز وعليه الفتوى لظهور التواني وعدم الرغبة في عمل الخير لخشية ضياع القرآن ولذلك نظائر أيضا. وحيث لا إله إلا الله وحيث ذكر الشراح الإفتاء في مسألتنا فليعمل به أدام يعني قالوا المتأخرون قالوا بجواز الرد على أحد الزوجين فليعمل به لا سيما في مثل زماننا فإنه إنما يأخذه من يسمى وكيل بيت المال ويصرفه على نفسه وخدمه ولا يصل منه إلى بيت المال شيء. هذا تحقيق الإمام ابن عابدين فيما يقول. وأنا أيضا في زماني وهو القرن الحادي عشر للهجرة ما أدركت المشايخ يفتون بهذا يقول والسبب أن هذا مخالف لأصل المذهب والجمع بين القولين أن الكتب الموجودة لنقل المذهب وفتي المتأخرين هذا للمصلحة التي حصلت ودفع مفسدة في وضع البيت في وضع المال في بيت المال وعليه فنجمع بين القولين. ما في الكتب هذا إخبار عن أصل المذهب والفتية بعد ذلك للمصلحة الطارئة وهذا الذي اعتمده الإمام ابن العابدين وكما قلت قال به بعض الشافعية والعلم عند رب العالمين. ولا شك في وجاهة هذا القول وتعليله الرد على أحد الزوجين لما بينهما من صلة أولى من وضع المال في بيت المال لما حصل في بيت المال من ضلال. الحنفية نقلوا أيضا هذا عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وقد بحثت في كتب الأزل فما وقفته يعني على ما نقلوه عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه رد على الزوجين رد على الزوجين أيام خلافته لا إله إلا الله. هذا نقله الإمام ابن عابدين أيضا قبل ما تقدم بصفحة صفحة 87 و700. يقول هنا وقال عثمان رضي الله عنه يرد عليهما أيضا يرد عليهما أيضا على الزوجين. قاله المصنف وغيره قلت وجزم في الاختيار في تعليق المختار من كتب الحنفية أنقل لكم كلامه الآن لأن هذا وهم من الراوي فراجعه. لا إله إلا الله يعني هذا الذي نقلوه عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول ابن عابدين يرد عليهما قاله المصنف وغيره يرد عليهما وهذا موجود يقول نقله كثيرا من شراح السرية والكلب لكن في اختيار في تعليق المختار كما يقول هنا فراجعه في الجزء الخامس صفحة 99 قالوا هذا وهم من الراوي فإنه إنما صح عن عثمان أنه رد على الزوج لا غير ليس على الزوجة. ثم أول فعله يقول وتأويله أن الزوج كان ابن عم للزوجة فورثه بطريق الفرض وهو النصف ثم رد عليه الباقي لأنه عصبه. فواهم بعض الناس وظن أن عثمان رضي الله عنه رد على الزوجين وما ورد الرد على الزوجين رد على الزوج زوج والزوج بسبب العصوبة يقول فأعطاه الباقي بالعصوبة. هذا الذي يقول قال في الاختيار هذا وهم ممن نقله عن عثمان فراجعه ارجع إليه. يقول أما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها. وقال الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السابع صفحة 46 روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوجه ثم أول ذلك ثلاث تأويلات. التأويل الأول ما في الاختيار لتعليل المختار قال لعل الزوج كان عصبا زوج وابن عم هذا التأويل الأول. والثاني قال لعله كان ذا رحم زوج وإن لم يكن ابن عم لو قدرنا ابن عمه وهذا الآن ليس من العصبات لكن المقصود أنه يرد عليه لأنه من ذوي الأرحام والتعليل الثالث يقول أو لعل عثمان أعطاه من بيت المال الباقي على سبيل الميراث لأنه وجده أولى الناس بأخذ هذا لفقره. وتقدم معنا من كلام الإمام ابن القاسم أن الذي يزيد عن أصحاب الفروض يقول ينبغي أن ينفق في مصالح المسلمين ولا يضع في بيت المال، ويتصدق به عن المسلمين ولا يضع في بيت المال. قال وإذا كان القريب يعني صاحب الفرض فقيرا أعطاه لأنه هو من مصالح بيت المال فهو أولى بصدقة قريبه. وهنا كذلك يقول ابن قدامة لعله كان فقيرا فأعطاه عثمان الباقي ورثه من زوجته، فيفرض مثلا تركت 1000 ريال أو 500 أعطاه 250 وقال خذ الباقي لك أيضا من بيت المال صدقة، فأنت أولى الناس بهذا المال لأنك محتاج ولك حق في بيت المال. فالإمام ابن قدامة أول هذا 3 تأويلات عاصر أو ذو رحم أو أعطاه على أنه مستحق لمساعدة من بيت المال. هذا كله بناء على ثبوت الأثر عن سيدنا عثمان رضي الله عنه. وقلت لكم أورده الفقهاء بعد بحث يعني في كتب الأثر من المصنفات والسنن ما وقفت على فعل سيدنا عثمان، والعلم عند الله جل وعلا لا إله إلا الله. قال الإمام الطحطاوي في حاشيته كما تقدم معنا ذكرها في الموعظة الماضية في الجزء الرابع صفحة 94 و300 قال المولى عجم زادة في حاشيته على حاشية شرح السيد على السراجية يقول وقد ضعفت هذه الرواية يعني وهي رد عثمان على أحد الزوجين، ضعفت هذه الرواية بما نقل النخعي قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يرد على الزوجين. وعلق على هذا التضعيف بقوله وليس بشيء لأن خبر المثبت أولى من خبر الناس إذا تعارضا. كلام حق لكن لو ثبت يعني أنا هو أريد أين ثبت هذا الذي يحكى عن سيدنا عثمان رضي الله عنه. حقيقة ما وقفت عليه في كتاب شيخ عليه رحمة الله في شرح الرحبية عندما درسنا عليه رحمة الله يقول هذا موجود في المذكرة الإضاحية أنه من مذهب عثمان رضي الله عنه، المذكرة الإضاحية التي جعلت لتقرير وتوضيح مجلة الأحكام العدلية التي كان يحكم بها في آخر الدولة العثمانية من في مذهب أبي حنيفة. فالمذكرة الإضاحية لتبين مستندات هذه المواد قالوا يعني كان القانون في الدولة العثمانية بالرد على أحد الزوجين بناء على أنه مذهب عثمان رضي الله عنه. يقول في المذكرة الإضاحية أن هذا هو مذهب عثمان رضي الله عنه وبه أخذ المتأخرون من الحنفية، وبناء على هذا اعتمدته الدولة العثمانية في قانونها ويعني أحكامها كان يحكم به في مجلة في الأحكام العدلية. لكن كما قلت كله يبقى يعني بواسطة نقل الفقهاء، أما في كتب الحديث لا أقول لا يوجد، ما وقفت بعد بحث وتحقيق يعني. والإمام ابن قدامة ما عز هذا أيضا إلى كتاب، والإمام الطحطاوي هنا بعد أن نقل أن هذه رواية ضعيفة بكلام إبراهيم النخعي قال هذا ليس بشيء لأن المثبت مقدم على النافي. كلام إبراهيم النخعي ثابت في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء 11 صفحة 77 و200 قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا. لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا. لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا. فكلام إبراهيم النخعي في النفي وأنه لم يقل أحد من الصحابة بالرد على أحد الزوجين ثابت، لكن رد عثمان رضي الله عنه كما قلت لكم ما وقفت عليه. والفقهاء فقط يقولون لو ثبت كما تقدم معنا في الاختيار يقول لأنه ابن عم، والرد على الزوجين ما نقل عن عثمان إنما نقل الرد على الزوج فقط. والإمام ابن قدامة يزيد في التعليم في ثلاثة أمور، وعليه يصح أن نقول بالرد على الزوجة، لأنها لو كانت بنت عم يجوز أن ترد عليها على أنها من ذوي الأرحام. على كل حال، يعني ثبوت هذا عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يحتاج إلى تحقيق وتثبت، لكن لو ثبت هذا كلام الفقهاء نحوه، أما النفي عنهم هذا وارد كما قلت في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي، والعلم عند الله جل وعلا. نعم كما قلت أتى المتأخرون من الحنفية قاطبة بالرد على أحد الزوجين بالشروط الثلاثة المتقدمة لفساد بيت المال، وهذا هو الذي كان معتمدا في القضاء في آخر الخلافة الإسلامية العثمانية، والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. إذن قال بالرد إمامان وخليه إمامان، والمعتمد عند المذاهب الأربعة القول بالرد في العصور المتأخرة. تنبيه. نعم. لا، كنا الذين قالوا بالرد تقدم معنا على أصحاب الفروض النسبية، واضح هذا؟ الآن القول بالرد على أحد الزوجين هو قول متأخري الحنفية وبعض الشافعية. الحنابلة ما قالوا بهذا ولم في كتبهم، بل يحكون الإجماع على عدم الرد على أحد الزوجين، ولا إجماع. واضح هذا؟ والمالكية لا يقولون بالرد على أحد الزوجين أبدا. بقي كما قلت قول متأخرين من الحنفية وقال به بعض الشافعية، لكن كما قلت تعليلهم معقول مقبول. يعني إذا كان شافعية والمالكية لا يقولون بالرد على أصحاب الفروض النسبية وقالوا به عند فساد بيت المال، فلنقل هذا أيضا يعني بناء على قاعدتهم لا يرد على أحد الزوجين لما تقدم معنا، لأن الرد عليه على خلاف القياس، لكن بينهما سبب للاتصال، وهذا السبب يقدم على الحق العام، وعليه هما أولى بالرد من بيت المال حتى لو كان منتظما، فكيف هو فاسد؟ فحقة قول الحنفية، وهذا كما قلت لكم محقق المذهب الإمام العابدين يقول، فلنفتي به في هذا الزمان كما قرأت عبارته ولا يتردد في ذلك، يقول هنا لا إله إلا الله. فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماننا فليفتي به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقول الحاصل أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال، وكلام الشروح عدم انتظامه، فلا معارضة بينهما. فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماننا فليفت به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة الأمر كذلك. وكنت نقلت لكم من هذا الكتاب في صفحة 60 و400 كلاما نقلته في عدد من المحاضرات، فانتبهوا له. ومرة ذكرته في بعض المحاضرات أهل الظن في الإمارات في واجب المسلمين نحو خاتم النبيين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وكان بعض الإخوة يعني الكلمة هكذا يقول يعني فيها ما فيها ويترتب عليها. قلت يا عبد الله هذا هو منقول في كتب أئمتنا، وإذا كان هذا يقال عن سلاطين المسلمين في عهد خلافة إسلامية لا يجوز أن نطلق عليهم صفة العدل، فكيف بعد ضياع الخلافة فلن نرى أنفسهم ولنتقي ربنا؟ يعني عدم السب شيء، وبعد ذلك المدح والإطراء شيء أيضا آخر. يعني لا تشتغل أيضا بالسب واللعن إذا لم يكن هناك مثلا فائدة أو تخرج بسيف أو ولا أيضا لسانك أيضا تطلقه بثناء ومدح بالباطل. اتقي ربك، وإذا أردت أن تنصح فانصح بما يعني تنفع المنصوح، لا بما يعني توجد فيه العجب والغرور. يقول هنا في صفحة 60 و400 في موضوع تحريم الدخان، وهل هو مباح أو مكروه أو محرم. الدخان هي السجائر المعروفة. يقول والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة 15 بعد 1000 يدعي شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام، لحديث أحمد وهو في سنن أبي داود عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر إلى آخره. يقول هنا ينقل عن بعض الحنفية أنه يجب الامتناع عن لما تقرر من الأدلة ولأن الثاني نهى عنه وطاعة ولي الأمر واجبة. واضح هذا؟ هكذا ينقل. يقول هنا قوله ومعناه نهي ولي الأمر عن حرم قطعا، هذا في الحاشية ابن عابدين. قال سيد العارف عبد الغني ليت شعري أي أمر من أمريه يتمسك به، أمره الناس بتركه أم أمره بإعطاء المكس عليه؟ يعني هو يأخذ ضريبة على الكتم ويقول للناس اتركوه، هذا مثل ما يحصل في بعض البلاد، ننصحك بالامتناع عنه لأنه ضار، لهذا لو كتم ننصحك بشربه لأنه نافع كان أحسن. يعني إذا كان ضارا ما بقي عندكم عقول يا أهل الغباء والحماقة، ضار تأخذون ضرائب عليه وترخصون ببيعه، أمر أنتم لم أن تقولوا ننصحك بالامتناع عنه لأنه ضار، هذا يكتب على كل علبة سيجارة. لا إله إلا الله. وهنا انظر يقول ليت شعري أي أمر من أمريه يتمسك به، أمره الناس بتركه أم أمره بإعطاء المكس عليه، وهو في الحقيقة أمرا باستعماله، لما يقول هات الضريبة عليه كأنه يقول مرخص لكم أن تستعملوا، على أن المراد من أولي الأمر في الآية العلماء في أصح الأقوال، الحقيقة شاملة للصنفين، لكن كما قال الله منكم، ولذلك ما يعني كرر لفظ أطيعوا فيها، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل واحد منهم يطاع طاعة مطلقة بلا تقييد. ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قال أطيعوا، ولو قال وأطيعوا أولي الأمر منكم لصارت طاعتهما مطلقة أيضا، وأولي الأمر منكم حذف أطيعوا لأن طاعة أولي الأمر ترد إلى طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أمر بشيء يخالف طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فأمره ورأبه وإله. وأولي الأمر ثم قال منكم، وعليه ينبغي أن يكون من العلماء الربانيين الصالحين ومن الحكام المتقين، فإذا لم يكن فيه هذه الصفة وهو من عداد الظالمين الفاسقين خرج عن عداد المؤمنين الكاملين فلا طاعة له علينا. يقول هنا على أن المراد أولي الأمر في الآية العلماء في أصح الأقوال كما ذكره العيني في آخر مسائل شتى من شرح الكنز. هذا تبيين الحقائق، تبيين الحقائق في آخر مسائل شتى، يقول ذكر هذا أن المراد من أولي العلم أولي الأمر العلماء. يقول وأيضا هل منع السلاطين الظلمة المصرين على المصادرات وتضييع بيوت المال وإقرارهم القضاة وغيرهم على الرشوة والظلم يثبت حكما شرعيا؟ هل وقد قالوا من قال لسلطان زماننا عادل كفر؟ فأنت الآن تأتي تقول أمر السلطان إذن صار يعني الامتناع عنه واجب وتعاطي حرام، أن السلطان نهى عن الدخان، قال نهى عنه يأخذ المكس عليه، وأنت بعد ذلك تلزمنا بطاعته من قال لسلطان زماننا عادل كفر. ثم قال المحقق بن عابدين أقول ومقتضاه أن أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجود، هذا في الخلافة الإسلامية، وقد صرحوا في متفرقات القضاء، يعني متفرقات في كتاب القضاء متفرقات يعني مسائل شتى، عند قول المتون أمرك قاض برجم أو قطع أو ضرب قضى فيه، يعني قضى برجل بضرب بقطع يد، وسعك فعله بقولهم لوجوب طاعة ولي الأمر. قال الشارح هناك ومنعه محمد وهو تلميذ أبي حنيفة حتى يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا وبه يفتى. فطاعة ولي الأمر عندما يأمر ويقضي برجل بقطع بضرب هذا في العصور الأولى يطاع لأنه شريعة الله هي التي يحكم بها، الإمام محمد يقول لا يطاع في العصور المتأخرة. هو الإمام محمد يعني في القرن الثاني الهجرة، واضح هذا؟ يقول حتى تعاين الحجة، يعني تعلم لما أمر القاضي ووافق ولي الأمر على رجمه أو قطعه أو جلده، حتى تعاين الحجة. ولذلك وسعك ألا تنفذ هذا. ثم يقول وبه يفتى في زماننا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما كانوا في مجلس أبي جعفر المنصور واستدعي أبو حنيف عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أراد بعض السفهاء أن يتحرش بأبي حنيفة إمام الأتقياء، فقال له أمير المؤمنين يأمر بضرب رقبة إنسان أو قطع يده أو جلده، ننفذ أم لا؟ وأبو حنيفة أورع من أن يقول نفذ للفساد الذي حصل في الدولة العباسية مع عدم خروجها عن دائرة الإسلام، لكن أيضا تغير مسلك الخلافة الراشدة، أعلم من أن يقول نفذ. وإذا قال لا تنفذ يعني أيضا يعرض نفسه لورطة. قال أمير المؤمنين يحكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو بغيرهما؟ قال بالكتاب والسنة. قال نفذ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أينما كنت. ما دام كتاب وسنة على العين الراشدة، كتاب وسنة على العين الراشدة. أما أمير المؤمنين لا، هذا أخرجه، أنا فقط أسأل عن هذه القضية. يحكم بالكتاب والسنة؟ قال قال نفذ الكتاب والسنة أينما كنت، سواء أمير المؤمنين أمر به أو غيره. فهذا يحتاج لتحقيق. فأنت الآن شهدت أنه يحكم بالكتاب والسنة، أنت ما توليت، ما نحن عندنا المسألة تحتاج لتروي. لا إله إلا الله. كما قلت يعني الوضع بعد ذلك الخروج يحتاج إلى يعني بيان واقع الحاكم، فإن كان واقعه على كفر وجب على الأمة أن تخرج إذا كان عندها يعني استعداد للخروج، بحيث إذا خرجت أيضا الأمور يعني تحسم واضحة. وإذا لم يكن أيضا عندها استعداد وهي كما هو حالنا وحال المسلمين في هذه الأيام، فوضى لا نهاية لها. والخصومة التي بيننا أشنع من الخصومة التي بين المسلمين والكافر، والناس الآن يتقربون إلى الشيطان في التطواف بين البلدان من أجل توزيع أشرطة ومنشورات ضد فلان وفلان من عباد الله المساكين. فهذه الأمة عندها الآن استعداد أن تدخل الآن في مصارعات. نسأل الله أن يحسن ختامنا. وإخوتي الكرام، ينبغي أن لا يغيب عن بالنا كما نكون ولا علينا، ولا يظن ظان، ولا يظن ظان يعني أن الرعية على رتبة الصديقية وولي عليها من هو في دركة الزنديقية. لا، رضي الله عن الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا عندما قرر هذا في كتاب مفتاح السعادة، ونقلت في عدد من المحاضرات، وقال نحن في زمن لا يصلح أن يولى علينا فيه مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز. يقول عن زمنه هو القرن الثاني للهجرة الذي فيه أئمة الإسلام فضلا عن أبي بكر وعمر، فولاتنا على قدرنا ونحن على قدرهم، ولا يظلم ربك أحدا. وأنا أقول والله نحن في زمن لا يصلح أن يولى علينا فيه مثل السلطان عبد الحميد، فضلا عن عمر بن عبد العزيز وعن معاوية وعن هارون الرشيد، لا يصلح. فلا بد من يعني أن يتناسب حال الرعية والراعي، وكما قال القائل هذه العصا من تلك العصية ولا تلد الحية إلا الحية. فهذا وضع الرعية، وضع الرعية في خطاط لا نهاية له. وحكمت الأهواء في الشريعة الغراء باسم أيضا شريعة وباسم بعد ذلك خذ نشيط. فإذا هذا وضع الأمة وانخطاطها نفوض أمرنا إلى ربنا. بعض من يتاجرون بالسلفية في هذه الأيام، ما ترك مسلما على وجه الأرض من حي أو ميت إلا سبه وشتمه، وهذا أشعري وهذا شافعي وهذا حنفي وهذا متعصب وهذا، ولما جاء بعد ذلك لطاغوت بلاده ما بقي إلا أن يفضله على الله، لكن ما في الله نسب إليه من جود ومن عدل ومن حكمة ومن رحمة ومن من من من، لكن ما بقي إلا أن يقول يعني هو فوق الله والله جل وعلا دونه والله هو الذي يستمد العون من هذا الصبر، ما بقي من يقول هذا. طيب يا عبد الله اتسع صدرك لظلم هذا الظالم ومدحته بالباطل ما اتسع صدرك لأن تسكت فقط عن عباد الله المؤمنين؟ لا أقول الآن أثني عليه مسكت عنه يا رجل، خلاص اتركه. سيد قطب عليه رحمة الله، ماذا تريد من الله؟ ليس الآن فقط تتقرب إلى الشيطان بسبه ولعنه وتدعي بعد ذلك أنك رئيس قسم سنة في جامعة؟ أعان الله هذه السنة التي أنت تنتمي إليها، أعان الله هذه السنة التي تنتمي إليها وأنت تمثلها في تلك الجامعة. وقصيدته موجودة في مدح من مدحه وفي ذم عباد الله الصالح. هذه أحوال الأمة. إذا كان هذا وضعنا يا أخوتي الكرام نفوض أمرنا إلى الله، نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فهذا لا بد من وعيه. ولذلك يقول أئمتنا ولي الأمر إذا كفر وجب الخروج عليه بالإجماع، فمن أمكنه أن يزيله ولم يزله فإثمه عليه وإثم الأمة كلها في رقبته، ومن لم يمكن قل فيجب عليه الحافظ بن حجر أن يهاجر. هذا باتفاق أئمتنا. صارت البلاد لا تحكم فيها شريعة رب العباد، يقول فمن عجب وجب عليه أن يكره وأن يصبر ليخرج الله عن عباده الموحدين. والهجرة الآن متعذرة مسلم، وأين تتفارق؟ يصبح حاله كالمستجير من الرمضاء للنار، يعني أين ستهاجر؟ ثم نظام العالم الذي فرض على البلاد بهذه الحدود والوطنيات والجنسيات، يعني زاد البلاء بلاء. أين سيهاجر الإنسان؟ فما بقي إلا أن يكره، يعني ذلك بقلبي. وهذا فرض في حق كل مؤمن، ومن لم يكره الأوضاع التي تعيشها الأمة الإسلامية فليس بقلبي ذرة إيمان. ثم بعد ذلك إن استطاع أن ينفذ رساله زيادة خير، وهذا جهد المسلمين في هذا الحين. وأما حقيقة توسيع الأمر إلى ما هو أشد وأوسع من هذا فلا يعني إلا الانتحار، لا يعني إلا لا كل انتحار الفرد، انتحار الأمة. هي أمة تريد أن تجر نفسها إلى مذبحة عامة، فمع ما هي فيه من الضياع والتفرق والانشطاط وعدم الوعي الإسلامي و تدخل بعد ذلك، هذا غلط. فما لنا إلا أن نلجأ إلى الله وانتظار الفرج عباده. فهذا أيضا لا بد من وعي. وليس معنى هذا أنه إذا كفر أو فسق يعني الخروج وجب على كل فرد كيفما كان، لا، عندنا ضوابط شرعية لا بد من وعيها. ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يفرج عنا وأن يصلح أحوالنا أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.